أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. آخر المفاعيل التي بحثها ابن مالك المفعول معه، وأشرنا في بحث المفعول فيه إلى وجه تأخير المفعول معه إلى آخر المفاعيل، ونؤكد عليه حيث ذكروا أنه إنما أخر المفعول معه عن سائر المفاعيل لاختلافهم في قياسيته. العرب اختلفوا أن المفعول معه قياسي أو سماعي، وثانيا لأن العامل لا يصل إليه بنفسه وإنما يصل إليه بحرف الجر. لأجل هذين كان المفعول معه أضعف من سائر المفاعيل، يعني في المفعولية أضعف من سائر المفاعيل. قال ابن مالك: ينصب تالي الواو مفعولا معه في نحو سيري والطريقة مسرعة، بما من الفعل يتوصل إليه بحرف الجر، لا بالحرف، ينصب بالحرف بواسطة الحرف. فإذا بما من الفعل وشبهه سبق، ذا النصب لا بالواو في القول الأحق. في هذين البيتين ابن مالك يشير إلى مجموعة من المطالب. المطلب الأول يقول أن حكم المفعول معه النصب، وأن هذا النصب وأن المفعول معه الذي يكون منصوبا يكون تاليا للواو، فأشار بذلك إلى أنه لا يفصل بين المفعول معه وبين الواو، لا يفصل بينهما، وإن فصل بينهما اختل هذا الذي ذكره من النصب، وسيأتي حكمه فيما بعد. نعم، طيب الواو ما هي حقيقة الواو هنا؟ ما هي الواو التي تكون بمعنى مع؟ ثم بعد ذلك يقول أن الناصب للمفعول معه هو ماذا؟ هو الفعل أو شبه الفعل وليس الواو. هذه هي المطالب التي أشار إليها ابن مالك بشكل عام. ابن عقيل كما هي العادة سيعرف المفعول معه، فيقول: المفعول معه هو الاسم المنتصب بعد واو بمعنى مع. فنستنتج من ذلك أن المفعول معه هل يمكن أن يكون جملة؟ لما؟ قال اسم. الناصب له المتقدم عليه من الفعل أو شبه الفعل. ففي المثال سيري والطريقة مسرعة، الناصب للطريق هو الفعل، وشبه الفعل كما تقدم معنا سابقا هو ماذا؟ المشتق، كما مثل له زيد سائر والطريقة، أو هذا الاسم الفاعل، أو أعجبني سيرك والطريقة، السير المصدر. فإذا إلى هنا أثبت أو ذكر أن الناصب لاسم الفاء للمفعول معه هو الفعل وما يقوم مقام الفعل. ثم يشير بعد ذلك إلى نزاع موجود بينهم. النزاع طرفه الأول المصنف وجماعة، وطرفه الثاني قوم على رأسهم عبد القاهر الجرجاني. عبد القاهر الجرجاني يذهب مع قوم إلى ماذا؟ إلى أن الناصب للمفعول معه هو الواو. طبعا وإذا رجعت كلام وكذا له استدلال على ذلك، لن نذكر هذا الاستدلال. أيضا من الأقوال الموجودة في هذه المسألة ما ذهب إليه الزجاج، أن الناصب له فعل مضمر وليس الفعل المذكور، ولا ما يقوم مقام الفعل المذكور. فإذا والرأي الموجود، فإذا بالمسألة آراء ثلاثة بشكل أساسي: ما ذكره المصنف وسيبويه أن الناصب له الفعل وشبه الفعل، ما ذكره عبد القاهر الجرجاني أن الناصب له هو الواو، ما ذكره الزجاج أن الناصب له فعل مضمر دائما لا علاقة للفعل المذكور.
نعم يفسره ما قوله
صحيح. طيب لماذا هو ابن عقيل يقول ما ذكره عبد القاهر الجرجاني غير صحيح؟ يقول لأن كل حرف اختص بالاسم ولم يكن كالجزء منه لم يعمل إلا الجر كحروف الجر. الذي يريد أن يقوله الحروف الداخلة على الأسماء وتعمل فيها فقط وفقط ما هي؟
حروف الجر. الحروف التي فقط
تقول الأسماء. نعم الحروف المختصة بالأسماء وتعمل فيها، أو بعبارة أدق الحروف المختصة بالعمل والدخول بالأسماء إنما تعمل فيها الجر فقط. وإنما قيل نعم مثال ذلك لأنك تقول جئت وإياك ولا تقول جئت وك، صحيح؟ تقول جئت وإياك ولا تقول جئت وك. شو هذا المثال؟ لا شو جابه؟
تميز بين إذا كانت مأخوذة منه أولى.
نعم.
إذا كانت في نص الاسم.
جئت وإياك هذه الواو عاطفة ليست منه، وإنما هي عبر عنها لم يكن كجزء منه. أما في قوله جئت وك جزء منه هذه أيضا
مفروض.
نعم
الضمير لا يأتي منفصل.
أحسن، ضمير لوحده ما بيجي منفصل، وهذه الواو إذا تعطف شو عشو هذه خارج عن محل الكلام. يبقى هنا سؤال أن ابن عقيل ماذا قال؟ لأن كل حرف اختص بالاسم ولم يكن كالجزء منه لا يعمل إلا الجر. كل حرف اختص بالاسم، الحروف المختصة بالاسماء واضح، ولم يكن كالجزء منه، عن ماذا احترز؟ قال يحترز بذلك عن الألف واللام، فإنها اختصت بالأسماء ولم تعمل شيئا فيها. لما؟ لأنها كجزء منها،
والجزء لا يعمل،
والجزء لا يعمل في الكلمة، هو جزء من الكلمة.
نعم.
يعني جزء الكلمة لا يعمل في نفس الكلمة.
نعم.
طيب من أين استفدتم أن الألف واللام لا تعمل؟ قال لأن العامل يتخطاها، فتقول مررت بالغلام، فلو كانت الألف واللام لها على عمل فدخول الباء على الغلام تكون الألف واللام مانعة منه، مع أن العامل تخطاها وعمل في الاسم من دون أي إشكال. واضح إن شاء الله؟ فإذا وعلى هذا الأساس ما ذكره عبد القاهر الجرجاني غير صحيح، والنكتة الأساسية في عدم صحته هذه القاعدة الكبرى، يعني هذه من القواعد. هناك مجموعة من الكليات التي يعللون بها مطالبهم، هذه من هذه الكليات، كل حرف اختص بالاسم ولم يكن في الجزء منه لم يعمل إلا الجر. هذه الكبرى، هذه الكلية لا بد من تحقيقها. يعني إذا واحد يبحث أبحاث نحوية شوف هذه الكليات اللي بيذكروها بالنكات، بيذكروها ببعض العلل النحوية، يبحث إنه هذه تامة غير تامة، هناك حالات شاذة غير ما ذكره من الألف واللام أو لا، يكون لطيفا. نعم. ابن عقيل بعد ذلك أيضا يعلق على كلام المصنف قائلا: ويستفاد من قول المصنف سيري والطريقة مسرعة أن المفعول معه مقيس فيما كان مثل ذلك. لأن ابن مالك عندما لا تكون مقيسة، يعني عندما لا يكون الشيء مقيسا بل يكون سماعيا، ماذا يقول؟ يقل يكثر في بعض الأحيان، نعم اقتصر ببعض الأحيان. أما هنا فذكر أنه تالي الواو ينسب مفعولا معه ومثل عليه، فهذا شاهد على ماذا؟ على أنه يتكلم عن مسألة قياسية يمكن أن يأتي في أي شيء. وعلى هذا الأساس يأتي الآن ابن عقيل بتعريف آخر أدق لماذا؟ للمفعول معه، فيقول: كل اسم وقع بعد واو بمعنى مع وتقدمه فعل أو شبه فعل، وهذا هو الصحيح من قول النحويين. طبعا هنا في قوله أنه مقيس فيما كان مثل ذلك، يريد بذلك أنه في الموارد التي يمتنع فيها العطف من حيث المعنى فإن هذا الذي يكون بعد الواو يكون مفعولا معه. إذا أتينا هنا سيري والطريقة مسرعة، هل يصح العطف بحسب المعنى هنا بين سيري وبين الطريق؟ يصح أن تكون الواو عاطفة محضة؟
عاطفة لا، ولكن ممكن أن تكون حامل.
لا، الواو العاطف عمون
عاطفة لا.
فإذا امتنع فيه العطف من حيث المعنى تراهم أنهم مشوا على أنه مفعول معه. طبعا وفي المسألة خلاف، لأن مثلا ابن جني يشترط صحة العطف حتى ماذا؟ حتى يطبق هذه المسألة على المفعول معه. ابن جني خلافا لما هو معروف وما هو مشهور
يشترط صحة العطف،
نعم،
حتى تكون معينة،
نعم يشترط صحة العطف ابن جني. فإذا الذي يريد أن يقوله المصنف الشارح ويركز عليه أنه المفعول معه خلافا لما هو موجود في باقي في بعض كتب النحاة من أنه ليس مقيسا وإنما هو سماعي، يؤكد هنا أن المفهوم من كلام المصنف أنه قياسي وليس بسماعي. يقول: وكذلك يفهم من قوله بما من الفعل وشبهه سبق أنه ماذا؟ أن العامل لا بد أن يكون متقدما عليه، فالمفعول معه ليس كالمفعول به يمكن أن يتقدم على عامله، لا، لا بد أن يكون متأخرا عنه بالدقة معنويا. لماذا لا بد أن يكون متأخرا عنه؟ حتى تصدق المعية، حتى تصدق المعية بشكلها الصريح. نعم. وأشار محقق الكتاب إلى هذا المطلب بشكل مفصل أن هناك خلاف بينهم النحاة أنه هل يجوز تقدم المفعول معه أو لا يجوز تقدم المفعول معه؟ لا، ليس لنا كثير شغل في هذا الخلاف. فإذا وكذلك يفهم من قوله بما من الفعل وشبهه سبق أن عامله لا بد أن يتقدم عليه، فلا تقول والنيل سرت هذا باتفاقهم. وأما تقدمه على مصاحبه ففيه خلاف، والصحيح منعه، وهذا الذي أشار إليه محقق الكتاب، وليس كما قلت أصل المطلب. يعني محقق الكتاب هون شيخ حسين لم يشر إلى تقدم المفعول معه على عامله، وإنما أشار إلى تقدم المفعول معه على مصاحبه، لأن قوام المفعول معه بماذا؟ بوجود واو المعية وعامل، وهذا المفعول معه قد يكون له مصاحب، كما في قولك سار زيد والنيلة. ما هو المصاحب للمفعول معه هنا؟
زيد.
زيد زيد هو المصاحب للمفعول معه. يسألون هنا هذا المصاحب للمفعول معه هل يجوز أن يتقدم على المفعول معه أو لا بد أن يكون متأخر، هل يجوز أن يتأخر بحيث يتقدم عليه المفعول معه؟ نعم، أو لا بد من أن يكون المصاحب متقدما على المفعول معه؟ يقول هنا أن في المسألة خلاف، والصحيح لدى ابن عقيل منع تقدم المفعول معه على مصاحبه، بل المفعول معه تكون جملته هكذا: العامل، المصاحب، واو المعية، والمفعول معه، واو التي بمعنى معه، والمفعول معه. ففي هذا المطلب الأول ما أثبته هو ما يشكل القاعدة الأولى لبحث المفعول معه، من أنه اسم منصوب وشرط نصبه سب أن يأتي بعد واو بمعنى مع، أن يكون عامله متقدما عليه، أن يكون مصاحبه متقدما عليه، ولم يسمع من كلام العرب غير ذلك. ثم يكمل بعد ذلك ابن مالك في بيان المطالب المرتبطة بالمفعول معه فيقول: وبعدما استفهام أو كيف نصب بفعل كون مضمر بعض العرب، كما تقدم معنا المفعول معه حقه أن يكون مسبوقا بفعل أو شبه فعل حتى يكون الفعل أو شبه الفعل عاملا فيه، إلا أنه، وهذا هو القياسي، ستعرف أنت خلال المطلب أن هناك قسم قياسي من المفعول معه وقسم آخر سماعي. الآن هذا في السماع، يقول: بعض العرب سمع، أو العرب سمع من كلامهم أن هناك مفعول معه منصوب من دون أن يكون هناك فعل متقدم عليه. كيف؟ يقول: بعدما وكيف الاستفهاميتين. فقال العرب: ما أنت وزيدا؟ وقالوا: كيف أنت وقسعة من فريد. على أي أساس؟ هذا على خلاف القاعدة أنه سمع من كلام العربي نصب المفعول معه بعدما وكيف الاستفهاميتين من غير أن يلفظ بفعل، من دون أن يكون هناك فعل قبلهم. وأشار إلى ذلك بأمثلة كثيرة في محقق الكتاب: ما أنت والسبرة في متلف يبرح بالذكر الضابط، أو وما حضن، وما حضن وعمر والجيادة. نعم، على أي حال، فإذا هذا شاذ عن القاعدة. هذا كيف يكون؟ هذا سماعي، ولكن يحتاج إلى تخريج على القواعد. يقول: فخرجه النحويون على أنه منصوب بفعل مضمر. هنا أسأل سؤالا، هذا الفعل المضمر هل يكون مضمرا وجوبا أو يكون مضمرا جوازا؟ نص على أنه مضمر جوازا لا وجوبا، نص على ذلك. شوف كتب النحاة، وهذا مضمر جوازا لا وجوبا، نص على ذلك وما ذكروا له إلا. والشرط الآخر لهذا الفعل المضمر أن يكون مشتقا من الكون. هنا أيضا نسأل سؤال، هل يشترط كونه مشتقا من الكون فقط أم يجوز تقدير غيره مع صحة الكلام؟ شو رأيك شيخ حسان؟
بس قال الكون كان
عام من لأنها عامة، لكن إذا أتيت بغيره مع أمن اللبس، يعني لا تلتبس وتعتقد أنه مفعول مطلق لهذا، يعني هل تجيبه من نفسه مش من نفس ميت للمفعول، فيصح ذلك أيضا، هذا ليس شرطا. نعم. والتقدير ما تكون وزيدا وكيف تكون وقصعة من فريد، فزيدا وقصعة وقصعة منصوبان بتكون المضمرة. فإذا هذه حالة شاذة صنعت من كلام العرب مخالفة للقياس والقاعدة التي ذكروها من أن المفعول معه إنما يكون بعد فعل أو شبه فعل، فنصبوه بعد كيف وما، وتخريج ذلك تقدير فعل مضمر هو العامل في المفعول معه. واضح إن شاء الله. والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق، والنصب مختار لدى ضعف نسق، والنصب إن لم يجز العطف يجب، أو اعتقد إضمار عامل تصب. هذا مطلب، هو المطلب الأخير في باب المفعول معه، يريد أن يبين ابن مالك في هذين البيتين حال الاسم الذي يكون واقعا بعد الواو الذي هو مع. هذا الاسم الواقع بعد الواو له عدة أحوال، الواقع بعد الواو بمعنى مع له عدة حالات. الحالة الأولى أنه يمكن عطفه على ما قبله، لا يمكن عطفه على ما قبله، وإذا أمكن عطفه على ما قبله إما أن يمكن عطفه بضعف، إما أن يمكن إن بدون ضعف. فهذا التقسيم له باعتبار ماذا؟ هذا التقسيم للاسم الذي يكون واقعا بعد الواو. نعم. فيقول هنا الاسم الواقع بعد هذه الواو إما أن يمكن عطفه أو لا يمكن عطفه. فإن أمكن عطفه فهو على شقين، إن أمكن عطفه بلا ضعف فهو أحق بالنصب. فتقول كنت أنا وزيد أخوان، إن أمكن عطفه بلا ضعف فيكون العطف أحق من النصب، يعني يكون هو بالعطف أجدر منه بالنصب. فتقول كنت أنا وزيد، ولا تقول، مع أن الواو هذه واو المعية، ولا تقول كنت أنا وزيدا. طيب، فإذا كان بلا ضعف هو أحق بالنصب. شو بتفهم من هالكلمة شخصاً؟ هو أحق عفوا العطف أحق من النصب. نعم. شو بتفهم من العبارة؟
يعني الأرجح أن
يعني يجوز النصب إلا أن العطف أحق منه. فرفع زيد عطفا على المضمر المتصل أولى من نصبه مفعولا معه. نعم.
كان أولى تدل على المرأة
على الجواز. طب ما هي النكتة في ذلك؟ هي الأحقية وهي الأولوية؟ يقول لأن العطف ممكن للفصل والتشريك أولى من عدم التشريك. هذا إن شاء الله. أما قوله العطف ممكن ولا ممكن؟
ممكن الفصل. ممكن كمان
العطف ممكن الفصل بين ماذا وماذا؟ بين الضمير وبين المعطوف عليه. والتشريك في الحكم هو العطف ماذا يقتضي؟ التشريك أولى من عدم التشريك. العطف يقتضي التشريك بالحكم. أما إذا قلت مفعول معه يقتضي المعية والمصاحبة دون التشريك في الحكم. فإذا المرجح الأول أن التشريك في الحكم أولى من عدم التشريك في الحكم، لذلك صار العطف أولى من غيره. المرجح الثاني أن العطف ممكن للفصل بين الضمير المتصل والمعطوف عليه بخلاف المصاحبة والمعية. واضح إن شاء الله؟
ما
شو أي واحدة؟
ممكن
للفصل. إذا شو عم أقول هو أنت إذا أتيت إلى هذه الجملة كنت أنا وزيد كالأخوي، هنا يجوز العطف بالواو بحسب المعنى بلا أي مشكلة بلا ضعف أصلا. فهنا هذا وهذا جيد، يوجد تشريك في الحكم، فإذا بنيت على العطف فهناك تشريك في الحكم، وإذا بنيت على المعية والمصاحبة فلا تشريك في الحكم. جيد؟ طيب الشيء الثاني، العطف ها هنا العطف بين الضمير وبين زيد. جيد؟ العطف بين الضمير وبين زيد إلى ماذا يؤدي؟ إلى ماذا يؤدي هنا؟ عندنا الفعل كنت الحاوي على ضمير هنا، جيد، ضمير متصل الذي
وأنا توكيد للتاء،
أنا توكيد له وزيد، يعني بالدقة زيد معطوف على ماذا؟ على الضمير المتصل. بالدقة العطف بين تاء يعني بين الضمير المتصل وبين زيد. فصار عندنا فاصل بين المعطوف والمعطوف عليه. وهل يمكن الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بمؤكد أم لا؟ أما في باب المعية، أما في باب مفعول معه، في باب المفعول معه قلنا الظاهر اشتراط، نعم. أما في مفعول معه فلم يذكر ذلك. نعم. فلأن العطف ممكن للفصل، لأن العطف يكون ممكنا لماذا؟ لأن يكون في هذه الحالة فصل بين المعطوف والمعطوف عليه بخلاف المعية، فإن المعية لا تحتمل الفصل مثلا أو يبعد فيها الفصل.
أن العامل يجب أن يكون مباشرة قبل الواو المعية من كلامه خبر،
هذا من كلامه سبق لابد أن يكون قبله، أم أنه مباشرة
ما يفهم منها؟
لا لا يفهم منها. نعم، هذا كله فيما لو أمكن عطفه على ما قبله بلا ضعف، وإن أمكن العطف بضعف فالنصب على المعية أولى من التشريك لسلامته من الضعف. كيف العطف بضعف؟ نعم، تقول هنا في هذا المثال سرت وزيدا، فهذه إما أن تكون عاطفة أو تكون للمعية. زيد إذا كانت عاطفة فهنا، هون إذا بنيت على أنها عاطفة، يعني أنت تشرك بين ماذا وماذا هنا؟
تشرك بين زيد والتاء في الفعل صار.
نعم، بين يعني بينك وبين زيد في السير، إلا أن هذا ضعيف بحسب المعنى، يعني حتى تأديته لمعناه ضعيفة من جهة، ومن جهة أخرى ماذا تجد أنت؟ هذه العلة التي ذكرها، عندك ضمير متصل هنا وعندك اسم ظاهر، فالعطف على الضمير المتصل المرفوع مباشرة باسم ظاهر من دون أن يكون هناك اسم ظاهر مؤكد، هذا يكون ضعيف بحسب المعنى. لما؟ لأنه من عطف الاسم الظاهر على الضمير مش المنفصل، المتصل. وعلى هذا الأساس كان هنا النصب على المعية أولى من تشريك زيد بحكم التاء ومن عطفه عليه. فإذا الجامع بين هذه الموارد أنه يمكن العطف فيها، يعني العطف متصور، العطف له وجه، إلا أنه تارة ضعيف وأخرى غير ضعيف، فحيثما يكون العطف بدون ضعف أعطف يكون هو المرجح، وحيثما يكون العطف بضعف يكون ماذا؟ النصب هو المرجح بحسب الظاهر، مرجح فقط. ماذا عبر ابن مالك؟ والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق، والنصب مختار لدى ضعف نسق. حتى النصب مختار. ابن عقيل ماذا عبر؟ حتى شوف عبارة ابن عقيل صحيح ولا لا. شوف، فنصب زيد أولى من رفعه. حتى وين؟ بالضعف. هل يتلائم هذا مع كلام ابن مالك أو لا يتلائم؟
مختار بالأحقية.
ممكن مختار، إن كان الذي يأتي إلى الذهن مباشرة لما تسمع مختار يعني لا، مختار يعني متعين لديه. على أي حال، ماذا لو لم يمكن عطف ما بعد الواو على ما قبله بس تتصور فيها المعية؟ هلا، عدم إمكان العطف له أسباب كثيرة، نذكر بعضها لأنه عندنا بعد شوية وقت، نذكر بعض أسباب عدم إمكان العطف ونرجع نذكر المطلب الذي ذكره في الكتاب. لماذا لا يصح العطف؟ في بعض الأحيان لفساد المعنى، يعني أنه المعنى لا يتم إذا بنينا على العطف، يعني المحذور الذي يكون مانعا من العطف تارة يكون معنوي وأخرى يكون لفظي، المعنوي واضح في بعض الأحيان العطف يكون ضعيفا معنويا بل يضر بفهم المعنى وسيمثل عليه. المحذور اللفظي مثل ما لك وزيد، ما لك وزيدا، في هذا محذور لفظي. لكن كيف في محذور لفظي شخصا ما لك وزيدا؟ قالوا هنا يتعين أن يكون زيد مفعول معه ويمتنع العطف لمحذور لفظي.
لأنه على ماذا يعرف؟ يجب أن ينطف على شيء منصوب مرة، فلا يوجد
شيء منصوب قبله. نعم، يجب أن ينطف
على مثله لا يوجد قبله.
بالدقة لامتناع، عندهم قاعدة هون أنه يمتنع العطف على ضمير الجر بلا إعادة الجار عند جمهور النحاة. يمتنع العطف على ضمير الجر هو الكاف بلا إعادة الجار، يعني أن تعطفه على ضمير الجر فتقول ما لك وزيد، لأنه مجرور، هذا ممتنع عنده.
يعني نقول ما لك
ولزيد من دون أن تعيد الجار مرة ثانية، هذا يكون ممتنعا. إذا أردت أن تعطف تقول بالضبط ما لك ولزيد. هذان موردان لماذا؟ لضعف، لعدم إمكان العطف فيها هنا. وإن لم يمكن عطفه تعين النصب على المعية أو على إضمار فعل يليق به. المعية واضح، إضمار فعل يليق به فيكون منصوبا على أنه ماذا؟
مفعول.
بعض الأحيان قد يكون مفعول مطلق. نعم، كقوله علفتها تبنا وماء باردا. علفتها تبنا وماء باردا هنا ماء لا يمكن عطفه على ما قبله. لا، لأن العامل في المعطوف عليه لا يتسلط على المعطوف،
لأنه لا تقول علفتها ماء،
علفتها ماء ما بصدق حسب المعنى. لما هيك ما مثلنا على المشكلة المعنوية. فماء منصوب على المعية أو على أضمار فعل يليق به، يليق به بحسب المعنى. علفتها تبنا وسقيتها ماء باردا، ساعتها شو بتصير؟ ماء بتقدير فعل يليق بها مفعول به. وكقوله تعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم، فقوله تعالى وشركاءكم لا يجوز عطفه على أمركم، لأن العطف على نية تكرار العامل، وهنا لا يمكن بحسب المعنى أن يتكرر العامل. يعني فأجمعوا أمركم وأجمعوا شركاءكم، هذا المراد، مع أنه لا يصح عند العرب أن تقول أجمعت شركائي وأجمعوا شركاءكم. لما؟ قالوا لأن أجمع بالهمزة إنما يتعلق بالمعاني ولا يتعلق بالذوات، وأما جمع فيشترك بينهما. يعني أجمعت يتعلق بماذا؟ بالمعاني فقط، أما جمعت ففي بالمعاني وبالذوات. تقول جمعت شركائي ولا تقول أجمعت شركائي، فهنا المحذور معنوي. أحسنت. وإنما يقال أجمعت أمري وجمعت شركائي، فشركائي منصوب على المعية والتقدير فأجمعوا أمركم مع شركائكم أو منصوب بفعل يليق به والتقدير فأجمعوا أمركم واجمعوا شركائكم. فتلخص من ذلك أنه المسألة مرتبطة بالمعنى في الموارد التي نشك فيها أن هذا المورد داخل في باب المفعول معه أم أنه خارج عنه، نرى أنه بحسب المعنى أو بحسب المحاذير اللفظية هل يمكن العطف أو لا يمكن العطف. إذا كان العطف غير ممكن لمحذور معنوي أو محذور مادي ما لفظي عفوا، فإنه حينئذ يتعين النصب إما على مفعول معه وإما على أن نقدر فعلا يليق به. وأما لو كان العطف ممكنا إلا أنه ضعيف فالأولى النصب على المفعولية، ولو كان العطف غير ضعيف فالأولى العطف لأنه تشريك في الحكم، والتشريك أولى من عدم التشريك. ولأن العطف ممكن هنا للفصل وليس بممتنع، لما عبر لأن العطف ممكن للفصل وليس بممتنع كما ذكرنا في موارد أخرى، أو وليس ببعيد كما ذكرنا في الضعيف، لأنه في الضعيف شو قلنا نحن سرت وزيدا، ليش قلنا ضعيف؟ لأن العطف يكون على الضمير مباشرة فهذا يكون ضعيفا. أما في قولنا كنت أنا وزيد كالأخوين فإنه نعم لوجود فصل بين زيد وبين الضمير المتصل باسم ظاهر. نعم واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالمفعول معه، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على